الله أكبر الله أكبر لا
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد فيا احبه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. احبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب، واسال الله تعالى ان يكون العود احمد. اللهم امين. احبتي في الله، موضوعنا اليوم بمشيئه ربنا عز وجل بعنوان حقا انه الايمان الصادق. حقا انه الايمان الصادق. نعم، اخوه الايمان والاسلام، انه ايمان الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين، ومن جعل الله عز وجل ايمانهم رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين هو المعيار وهو الميزان. وهذا من تعليل الله عز وجل لهذا الجيل الذي رفاه رسولنا الامين محمد صلى الله عليه واله وسلم، من تعليل الله عز وجل لهم وبيان فضلهم انه سبحانه جل وعلا جعل ايمانهم معيارا وميزانا. فقال عز من قائل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. نعم، إخوة الإيمان والإسلام، وهذا من باب التعليل، أن جعل الله سبحانه وتعالى إيمانهم معيارا وميزانا. فالإيمان إخوة الإيمان والإسلام نعمة عظيمة ومنة جسيمة، فلن يحقق العبد سعادة الدنيا والفوز بالآخرة إلا من خلال تحقيق الإيمان الصادق عباد الله. لذا تمنن الله عز وجل على عباده بهذه النعمة العظيمة، فقال وقوله الحق يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. فالمنه لله رب العالمين، تمنى سبحانه جل وعلا على عباده بهذه المنه العظيمه بهذه النعمة الجسيمة، ألا وهي نعمة الإيمان عباد الله. بل امتدح الله عز وجل أهل الإيمان بإيمانه، فقال عز من قائل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فجعل الله عز وجل ولايته الخاصة لأهل الإيمان، فقال عز من قائل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونه من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. بل الايمان اخوه الايمان والاسلام هو اعظم الاعمال. قيل للنبي عليه الصلاه والسلام اي الاعمال افضل يا رسول الله؟ قال ايمان بالله وبرسوله. قيل ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله رب العالمين. قيل ثم ماذا يا رسول الله؟ قال حج مبرور. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام تسليم الإيمان أفضل الأعمال عباد الله، بل المؤمن أمره عجيب، المؤمن أمره عجيب. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يقول ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو كما قال النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. بل العمل حتى ينتفع به أهله يوم القيامة لا بد وأن يكون مصحوبا بالإيمان. وقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين هذه الحقيقة. فالإيمان هو الوسيلة التي تحقق الحياة الطيبة في الدنيا والفوز يوم القيامة عباد الله. قال عز من قائل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن إخوة الإيمان والإسلام، الإيمان نعمة عظيمة ومنة جسيمة. لذا قالها سلف الأمة عندما اجتمع بعضهم على نهر من الماء وأراد أحدهم شربة ماء، فإذا بأحدهم يقود في النهر ويملأ كفيه من الماء ويشرب شربة الماء من النهر، ثم جلس على شاطئه يقول: لو علم الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدونا عليه بالسيوف. نعم، إنه الإيمان، إنه الأنس بالله رب العالمين. جيد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حققوا الإيمان الصادق عباد الله، امتن الله عليهم بهذه المنة وبهذه النعمة العظيمة. فمن صدق إيمانهم نصرة دينهم وولاؤهم لربهم ودفاعهم عن شريعة نبيهم والذب عن عرض النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. نعم إخوة الإيمان والإسلام حقا إنه الإيمان الصادق. فالإيمان الصادق يتمثل في الولاء لله ولرسول الله ولشريعة الله والبراءة من أعداء الله ومن كل من حارب دين الله رب العالمين. هذا هو الإيمان الصادق عباد الله. وقد ضرب الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أربع الأمثال في هذا الباب. لذا سوف أطوق بكم في هذا اللقاء بين نماذج مضيء لهذا الجيل الفريد الذي رباه نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. رباه على الإيمان الصادق، رباه على نصرة الدين، رباه على حفظ شريعة الله رب العالمين. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام لنقف أمام هذا الباب وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ينصرون دينهم ويوالون ربهم ويذكرون عن حفظ نبيهم صلوات ربي وتسليماته عليه. والموقف الأول إخوة الإيمان والإسلام لصحابي جليل كان من السابقين للإسلام، قدم دينه وقدم الذب عن رسوله صلى الله عليه وآله على حب الأم. نعم إخوة الإيمان والإسلام، إنه الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم وعن صحابة نبينا أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في تفسيره: إن هذه الآيات وذكر قول الله عز وجل في كتابه الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إليك مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقول الله عز وجل وبالوالدين إحسان وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره أن هذه الآيات نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأمه حنة بنت أبي سفيان لما اعتنق سعد بالإسلام وكان من السابقين إليه. ماذا فعلت الأم وكان ضارا بأمه رضي الله عنه وأرضاه؟ إذا بأمه تقول يا سعد ما هذا الدين الذي أحدث؟ وكأنه ابتدع خالف دين الآباء وخالف دين الأجداد ترك اللات والعزى وترك همل إلى دين جديد. ما هذا الذي أحدثت يا سعد واللات والعزى؟ إن لم ترجع إلى دين الآباء فلا آكل ولا أشرب حتى أموت أو ترجع عن هذا الدين، وإلا تعير بي أبد الدهر. يقال يا قاتل أمه. انظروا إلى هذا الأمر العجب. أم تخير ولدها أن يترك دين محمد صلى الله عليه وآله وإلا تترك الطعام والشراب حتى تموت، ويعير سعد بأمه فيقال يا قاتل أمه. ثم في اليوم الأول امتنعت عن الطعام وامتنعت عن الشراب وظلت واقفة في أشعة الشمس وحرها حتى ضعفت وكادت أن تهلك، واستمرت على هذا الحال في اليوم التالي وليلته. امتنعت عن الطعام وامتنعت عن الشراب حتى كادت أن تهلك وتموت. فجاءها ولدها سعد رضي الله عنه وأرضاه. قال أمات والله الذي لا إله غيره، لو كانت لك 100 نفس خرجت نفسا ما قرأت دين محمد أبدا. أمات والله الذي لا إله غيره، لو كانت لك 100 نفس خرجت نفسا ما تركت دين محمد أبدا، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. فلما آيست منهم أكلت وشربت فأنزل الله عز وجل هذه الآيات عباد الله، أمره بالبر للأم ومصاحبة الأم بالمعروف، ونهاه عن الاستجابة لما تأمر أو تنهى في باب معصية الله أو الإشراك بالله رب العالمين. وهذا نموذج مريض للدفاع عن هذا الدين ونصرة هذا الدين. مع من؟ مع الأم، وهي أقرب الناس لقلب الولد. إنها الأم عباد الله، إنها سبب وجود الابن في الحياة، هي والأب. ورغم هذا انظر إلى الإيمان الصادق. نعم، إيمان صنعه النبي الأمين في نفوس أصحابه في القرآن. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فكان ولاؤهم لله، وكان ولاؤهم لشرع الله، وكان ولاؤهم لنصرة النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا نموذج فريد يجعله المرء منا نصب عينيه، كيف ننصر ديننا وكيف نذب عن عرض نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه في زمن كثر فيه المسيئون لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولكن الذي يجب أن يعلم أن هذه سنة ربانية سوف تظل هكذا إلى أن يرق الله الأرض ومن عليه. فكثيرا ما أقول إن لم يكن للرسول أعداء فلماذا جاء؟ إن لم يكن للرسول أعداء فلماذا جاء؟ جاء النبي عليه الصلاة والتسليم لهدم مواريث الجاهلية في العقيدة والسلوك والفكر، وهذا الهدم لا بد وأن يولد لهم أعداء، كيف لا؟ وقد أخبر الله رب العالمين عن هذه السنة فقال: وكذلك ما أرسلنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. إنها سنة عباد الله أن يظل هذا العداء للأنبياء والرسل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد تولى الله رب العالمين نصرة نبيه والدفاع عن نبيه فقال عز من قائل: إن كفيناك المستهزئين. لذا كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يبين هذه المنزلة العالية فيقول كما جاء عند البخاري وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام التسليم: أتدرون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يسبون مذمما ويدعون مذمما وأنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. كانت الجاهلية الأولى يصرفها الله تعالى عن سب رسول الله، كيف ذلك؟ كانوا من شدة حقدهم على النبي وحسدهم لرسول الله لا يذكرونه باسمه، لا يذكرون اسم محمد عند الذم والشك، بل يقولون مذمم، يقولون مذمم ونبينا اسمه محمد. وهكذا يصرف الله تعالى إيذاء المعادلين في كل زمن ومكان عن رسوله الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه. حتى في الواقع المعاصر يقولون نبي العرب، وليس بنبي للعرب، بل هو نبي للبشرية جمعاء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كانت الأنبياء قبل رسولنا الأمين كل نبي يبعث في قوم خاصة، وبعث النبي للناس كافة صلوات ربي وتسليماته عليه. يقولون نبي المسلمين، ونبينا جاء للبشرية جمعاء للمسلم والكافر. فكلكم يعلم أن أمة النبي تنقسم إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. أمة إجابة وأمة دعوة. أمة إجابة كل من وصلته رسالة رسول الله فآمن واتبع، وأمة الدعوة كل البشرية بإنسها بجنها الكل داخل تحت أمة رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث للناس كافة صلوات ربي وتسليماته عليه. وهكذا من دفاع الله عن رسوله الأمين أنه يصرف عنه سباب وشتم الكافرين والمعاندين في كل زمان ومكان. إنا كفيناك المستهزئين. إذا إخوتاه هي سنة، فما يحدث اليوم من إساءة لرسول الله هناك على أرض أمريكا أو على أرض فرنسا أو لن تكون الحلقة الأخيرة، بل سيظل هذا العداء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. الشاهد أن هذا تمحيص للأمة المسلمة، هل تقوم بواجبها في نصرة رسول الله والدفاع عن عرض النبي أم لا؟ فالتمحيص لنا إخوة الإيمان والإسلام أما الرسول الأمين تولى الله دفاعا ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذا أقولها: على الأمة أن تبذل ما في وسعها وما في طاقتها لنصرة الدين والدفع عن عرض النبي أمين، فإن عجزت الأمة عندها تكون العقوبات من رب الأرض والسماء لكل من أساء إلى النبي أمين عليه الصلاة والسلام. لذا يقول حقا انه الايمان الصادق. نعم انه ايمان الصحابه لنصرتهم للدين وولائهم لله عز وجل ولرسوله امين ونصرتهم للنبي عليه الصلاه والسلام. فراينا سعد كيف اثر الدين وازداد عنه شريعة محمد عليه الصلاة والتسليم على حب الأم ولم يسمع لها ولم يطيع عباد الله. النموذج الثاني لعبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول كان زعيم النفاق في مكة عفوا بالمدينة، كان رأسا للمنافقين، وكان ولده عبد الله من عظماء الصحابة وفضلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. الذي حدث إخوة الإيمان والإسلام أنه في غزوة من الغزوات وفي عودة للنبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة الذي حدث عفواً بعودة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من غزوة من الغزوات، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فدعا الأنصاري فقال يا للأنصار، ونادى المهاجرين يا للمهاجرين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما بال دعوى الجاهلية؟ قيل يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال دعوها فإنها ممكنة. فعندها قال رأس المنافقين في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول والله لقد فعلوها، لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكان يقصد أن الأعز هو وأن الأذل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهي قولة خرجت من فم منافق عرف بالنفاق وكان رأسا له، وهذا لا يستغرب على مثله، فإن أعداء الإسلام في كل زمان ومكان يدعون لهذا الدين ويتربصون به الدوائر. قالها هذا المنافق، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وسمعها الفاروق عمر رضي الله عن عمر، فقال أذن لي يا رسول الله أم أقطع عنق هذا المنافق؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا يا عمر، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هذا المنافق في الظاهر أمام الناس يعلن أنه من أهل التوحيد، ينطق بلا إله إلا الله وبأن محمدا رسول الله، ولكنه يبطن الكفر والحقد لهذا الدين. فقال لا يا عمر، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وسمع عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول هذا الخبر، فأتى النبي مسرعا وقال يا رسول الله بلغني كلمة عن أبي في حقك، وبلغني أنك أمرت بقتله، فإن أمرت بقتله يا رسول الله فأمرني أنا أتيك برأسي، فإني والله لا أطيق أن تأمر غيري بقتل أبي، وأرى قاتل أبي يمشي في الناس فتتحرك نفسي فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار، فاجعلها لي أنا يا رسول الله، والله لو أمرتني لأتيت لك برأس أبي. انظر إلى الدفاع عن رسول الله، ابن يريد أن يأتي برأس أبيه الذي سب رسول الله، وقال كلمة في حق رسول الله ليخرجن الأعز منها الأذل. فماذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم؟ قال يا عبد الله بل نحسن إلى أبيه ونرفض دينه ونحسن صحبته أبدا ما حيا معنا، أو كما قال النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم. هكذا كان رسولنا مع أعدائه صلوات ربي وتسليمات عليه. فماذا صنع عبد الله بن عبد الله الدرداي؟ خرج على أبواب المدينة واستل سيفه وجعل الناس يمرون به إلى أن جاء أبوه فرفع السيف أمام أبيه وقال: وراءك والله الذي لا إله غيره لن تدخل مدينة رسول الله حتى يأذن لك رسول الله حتى تعلم من منكم الأعز ومن منكم الأذل. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام في مؤخرة الجيش، فلما قدم النبي الأمين إلى عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق يشكو ولده عبد الله لرسول الله أنه يمنعه من الدخول، فقال له عبد الله: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لن آذن له أن يدخل مدينتك حتى تأذن له يا رسول الله. فأذن النبي عليه الصلاة والتسليم، فقال عبد الله لأبيه: أما وقد أذن لك رسول الله فجز الآن. أيعبر الآن؟ فعلم رأس النقاب من الأعز ومن الأذل. نعم، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين عباد الله. فهذا موقف إن دل على شيء إنما يدل على الإيمان الصادق، الإيمان الذي بين حقيقة هؤلاء الرجال الذين انتصروا لدين الله وانتصروا لشرع الله وذبوا عن عرض رسول الله، فحقق الله لهم سعادة الدنيا والفوز في الآخرة عباد الله. حقا إنه الإيمان الصادق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان الإسلام، حقا إنه الإيمان الصادق، الإيمان الذي يدفع إلى ولاء لله رب العالمين ولشرع الله رب العالمين ولنبي الله عليه الصلاة والتسليم والبراءة من أعداء الإسلام في كل زمان ومكان. وهذا هو مفهوم الإسلام، استسلام لله تعالى بالتوحيد وانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. رأينا بعضا من ممالك هؤلاء الرجال الذين صنعوهم الإسلام بالقرآن الكريم وبسنة النبي الأمين، فكانوا قادة وسادة، ذبوا عن عرض نبيهم ونصروا منهم ونصره الله رب العالمين. وليكن إخوتاه أيضا هذا الموقف الذي يبين لنا الإيمان الصادق، إنه موقف لصحابي جليل كان فتى من كليان الأنصار، إنه عمير بن سعد رضي الله عنه وأرضاه. وقول هذه الأسماء الجليلة أسماء رفع الله قدرها وأعز الله أهلها بالإيمان، إنه عمير بن سعد رضي الله عنه وأرضاه الذي مات أبوه، وبعد موت أبيه تزوجت أمه من رجل يدعى الثلاث ابن سويد ابن الصامت، الثلاث ابن سويد ابن الصامت. هذا الرجل كان ثريا صاحب مال، فأنفق بطرف وإصرار على عمير بن سعد، وكان يتعهده بالنفقة والجود والكرم. وعاش عمير بن سعد التي كانت لهذا الرجل في عز وشرف. ومرت الأيام إخوان الإيمان والإسلام، وجاءت غزوة تبوك جيش العسرة، وإذا النبي عليه الصلاة والتسليم يدعو إلى النفقة من أجل تجهيز جيش العسرة. وتنافس الأصحاب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم في نصرة هذا الدين وفي تجهيز هذا الجيش، لدرجة أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه جاء بألف بعير من مال الخاص محمد بالزاد والسلاح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وبألف دينار وصرفها في مهر النبي عليه الصلاة والسلام. فلقب عثمان المجاهز جيش العسرة، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وقال أيضا: اللهم إني رضيت عن عثمان فارض عنه يا رب العالمين. وعمير بن سعد ينظر إلى أصحاب رسول الله وهم يتنافسون في الخير، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يأتي بكل ماله، وهذا عمر يأتي بنصف ماله، فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر: ماذا أبقيت لأهلك؟ يقول: أبقيت لهم الله ورسوله. ويسأل النبي عمر: ماذا أبقيت لأهلك؟ يقول: أبقيت مثله يا رسول الله. وإلا بالصحابيات الجليلات رضي الله عنهن أجمعين يأتينا بحليهن ويضعنهم في عند رسول الله عليه الصلاة والسلام نصرة للدين ودفاعا عن هذه الشريعة البراء. وعمير بن سعد ينتظر أن يأتي عمه الجلاس بن سويد هذا الثري صاحب الأموال. الصحابة يتنافسون ويأتون بأموالهم وما يملكون لنصرة الدين وتتبع هذه الشريعة البراء، وعمه صاحب المال الثري لم يأتي بعد. فإذا بعمير بن سعد يتعجب بحال عمه، فانطلق مسرعا إلى البيت، فرأى عمه يجلس مع أمه يأكلان ويتضاحكان. فقال عمير بن سعد فتى الأنصار: عمان أنت ها هنا وأصحاب رسول الله يتنافسون إلى جنة الله رب العالمين؟ فما كان من الجلاس بن سويد إلا أن قال كلمة الكفر ونطق بها وظهر نفاقه، فقال: يا عمير، لو كان محمد صادقا فنحن أشر من الحمير. وقال كلمة الكفر عباد الله، وصدم فتى الأنصار عمير بن سعد، وقال: ماذا تقول يا جلاس؟ والله الذي لا إله غيره لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله، فأعد للسؤال الجواب. الله أكبر. فهم الجلاس أن يقتل عمير بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه ما استطاع. وانطلق فتى الأنصار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والنبي وإلى أصحابه، فقال عمير بن سعد: يا رسول الله، كلمة قالها جلاس بن سويد تنم عن الكفر بالله رب العالمين، عندما قلت له أنت هنا وأصحاب رسول الله يتنافسون إلى جنة الله، قال: لو كان محمد صادقا فنحن أشر من الحمير. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قد تصبب عرقا من هذه المقولة، ومعلوم أن نبينا علم البشرية من خلال القرآن الكريم التثبت من الأخبار قبل القول أو الفعل، فقال: ائتوني بجلاس بن سويد إنه منهج القرآن الكريم، إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بآلة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، إنه منهج النبي الأمين، السؤال قبل اللوم والعتاب عباد الله، وهذا منهج نبينا، إن جاءك خبر حتى وإن كان الخبر من صادق فعليك أن تتثبت أولا، لأنه في زمننا كثر الثقات، يقول لك جاءني الخبر من ثقة، ثقة نعم، وإذا به يصول ويزول في أعراض الناس ثم يتبين بعد أن الخبر ليس بصادق، فعليك أن تتعدى يا عبد الله، تتثبت قبل أن تلوم وتثبت قبل أن تعادي. هذا منهج الإسلام. ائتوني بجلاس بن سويد. وجاء الجلاس بن سويد بين يدي رسول الله وعلى ملأ من أصحاب رسول الله، وسأله النبي هذا السؤال: يا جلاس ابن سويد، كلمة بلغتني عنك وقصها على سمعه رسول الله. فإذا بجلاس ابن سويد يقسم بالله ويحلف بالله أنه ما قال، وكذب عمير ابن سعد. وهنا إخوة الإيمان والإسلام أصبح الموقف في شدة الحرب، وانقسم الصحابة إلى فريقين. فريق قال: بئس الغلام هذا، كف لهم الثلاثة صعيد وأغضب عليهم المالك ثم يكذب عليه، ليس هكذا يرد الجميل. وفريق قال: إن عمير بن سعد فتى من الصادقين لا يكذب أبدا. وانقسم الصحابة فريقين عباد الله، وفجأة يتصبب جليل النبي عرقا صلوات الله والتسليمات عليه، لأن عمير بن سعد رضي الله عنه وأرضاه لما رأى شدة الموقف والحر الشديد توجه إلى ربي صادقا وقال: اللهم أنزل شيئا وأظهر براءتي يا رب العالمين. فنزل الوحي عباد الله على قلب رسول الله في هذا المشهد وفي هذا الموقف، فلما انصرف الوحي عن رسول الله رفع النبي رأسه وقال: قول ربي عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم نزلت الآية تصدق عمير بن سعد وتكذب الثلاث بن سويد. فلما قرأ النبي الآية إذا بثلاث بن سويد يبكي ويقول: بل أتوب يا رسول الله، وقبل النبي توبته عباد الله، ونزل تصديق عمير بن سعد على ليلة القرآن الكريم. فكان ثلاث بن سويد بعد ذلك إذا دخل عليه هذا الكذب في مجلسه أفسح له أجلسه بجواره ويقول: مرحبا بمن كان سببا في نجاتي من النار. والشاهد عباد الله أن غيرة عمير بن سعد على رسول الله دفعته إلى هذا الموقف العظيم الذي من أجله نزل القرآن الكريم، تبين أن المنافقين في كل زمان ومكان يكيدون لهذا الدين فضلا عن أعدائهم الكافرين والمشركين. فما يحدث عباد الله سنة من سنن الله في كونه أنه لا بد أن يكون الصراع بين الحق والباطل، فيجب علينا جميعا أن نتهيأ لهذا وأن نقدم كل ما نملك لنصرة ديننا ولنصرة نبينا مع مراعاة الحال ومراعاة الطاقات. فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان بمكة ويفرغ استضعاف أمر أصحابه بكف الأيدي، وكان عليه الصلاة والسلام يؤذى ويؤذى فيقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا هو رسول الله. وضعوا سبب الجرود على ظهر النبي وساجد صلوات ربي والتسليمات عليه في مكة، وجاءت ابنته باكية تبكي عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأكثر من هذا جعلوه في صحن بيت الله الحرام. وجاء بعض السفهاء من المشركين وأخذوا بتلاليق ثوب النبي حتى كادوا أن يقتلوه، وجاء الصديق مندفعا يدب عن رسول الله ويدافع عن رسول الله ويدفع عنه المشركين حتى تعرض للموت أو كان، وهو يقول: أتقتل رجلا أن يقول ربي الله؟ وعلى أرض القائد يضرب النبي الأحجار ويسب النبي ويهان حتى أرموا غضب رسول الله، وجاءه ملك الجبال يقول: يا رسول الله، إن ربي أمرني أن أسمع لك وأطيع، فلو أمرتني أن أخلق عليهم الأخشبين لفعلت يا رسول الله ماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أرسله ربه رحمة للعالمين؟ قال: لا يا أخي يا ملك الجبال، دعهم لعل الله أن يخرج الأصل بهم من يقول لا إله إلا الله. وقد وصلني خبر منذ يومين أنه على أرض أمريكا بعد هذا الحدث وبعد هذا الفيلم الذي أساء للمسلمين فيكون وسائل النبي الأمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه ربك إنك بينك المستهزئين، بل أساء للمسلمين. بعد عرض هذا الفيلم نقل خبر أنها بعد الأيام الذي حدث على أرض أمريكا، هذه الأرض التي لا تفتأ أن تهاجم الإسلام وأهله، أسلم ما يقرب من 23,000 من التابعين. بعد التعرف على دين الله والتعرف على محمد بن عبد الله، نعم إخوة الإيمان والإسلام، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، كما حدث من قبل بعد أحداث سبتمبر المفتعل الذي افتعلوه أن يسيطروا على العالم ككل. الذي حدث بعدها أنه طرد على أرض أمريكا وحدها ما يقرب من 45,000 مصحف مترجم من اللغة الإسلامية للغة الإنجليزية، أكبر عن هذا دخول آلاف مؤلفة في دين الله رب العالمين. بل منذ يومين على أرض ألمانيا جاءني خبر عن أخ من الدعاة أنه عندما رأوا هذه الإساءات خافوا على بلادهم، فسمحوا للدعاة بالمرافق لبيتهم للدعوة إلى الله رب العالمين بعد أن وضعت بعض البيوت. فقام داعية على أرض ألمانيا في ساحة في مدينة ميونخ ودعا إلى الإسلام وعرف الناس بمحمد بن عبد الله، في ساعة واحدة دخل 15 رجلا دين الله رب العالمين. فلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فهذا نبينا يأتيه ملك الجبال ليتخلص ممن عادوه وآذوه، فيقول ترى يا أخي ملك الجبال دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله وقد كان عباد الله ودخل الناس في دين الله أموالا. ليس هذا فحسب، بل طرد النبي من مكة وأنتم تعلمون هذا، وانتقل إلى المدينة ثم عاد فاتحا في العام الثامن من الهجرة على رأس 10,000 من الموحدين. ولما دخل مكة فاتحا ما الذي حدث؟ جاءه من عادوه وآذوه وطردوه من بلاده صابرين صابرين. فهنا قال له النبي الأمين ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخي كريم. قال لا تثيب عليكم اليوم يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فدخل الناس في دين الله أفواجا وأسلم بعد عفو النبي عنهم 2,000 من المشركين عباد الله. إنه عفو النبي، إنها رحمة النبي، فإن الله تعالى بين أن نبينا بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله والتسليمات عليه. هذا حال النبي مع أعدائه، هذا هو محمد رسول الله الذي يجب أن يبين للعالم أجمع منزلته وقدره بسلوكياتنا بأخلاقنا باتباع سنته والدفع عن شريعاته وبيان أن للأمة قوة وأن النبي عليه الصلاة والتسليم لا ينال أبدا بسوء في وجود هذه الأمة المسلمة. كيف لا إخوة الإيمان والإسلام؟ وقد ضرب الصحابة أروع الأنام اتباعا صلوات ربي وتسليمات عليه. فكلكم يحفظ قصة مقتل أبجة فرعون هذه الأمة، كيف قتل ومن الذي قتله؟ قتله غلمان هما ابن عفراء. يقول عبد الرحمن بن عوف يوم بدر رأيتني أقف في الصف عن يمين غلام صغير وعن يسار غلام صغير، فسألت نفسي وقلت أنا عبد الرحمن بن عوف أقف بين غلامين صغيرين في الصف. يقول فهل لحظات حتى دعاني من على يمين وقال عما؟ قلت ماذا تريد يا بني؟ قال أين أبو جهل؟ قلت وماذا تريد أنت من أبي جهل؟ قال عما سمعت أنه يصب رسول الله، والله الذي لا إله غيره إن لقيته لأقتلنه أو أموت دونه يا عما. يقول ثم إذا بذلك عن يسار يناديه ويقول عما قلت وماذا تريد أنت يا بني؟ قال أرني أبا جهل. قلت وما شأنك أنت بأبي جهل؟ قال سمعت أنه يصب رسول الله، والله الذي لا إله غيره لأقتلنك أو أمكننه يا عما. يقول فاشتد فرحي لأنني بينهما وبدأ القتال. يقول فرأيت أبا جهل يصول ويجول بين الصفوف
صاحبكم يكون كالقبض عليه كالسهمين فقتلاه وأبدياه قتيل ثم قال كل منهما يقول قتلت أبا ده قتلت أبا ده وانطلق إلى رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه كل يقول أنا قتلت يا رسول الله فقال لهما النبي أريان سيفيكما فأخرج كل سيفا فقال النبي كلاكما قتل كلاكما قتل غلامين عفوا غلامان صغيران يسمعان ان فرعون هذه الامه يسب النبي فخرج يوم ذاك ليتخلص ممن سب رسول الله انها نصرة الدين وارتد عن عبد النبي الامين ثم نظر النبي الى عبد الله المسعود وقال قم يا ابن مسعود الى صاحبك قم الى صاحبك نعم فقال ما اداه كان هذا اللعين ابو جهل يصف ابن مسعود فيقول يا ويعي الغنم يا ويعي الغنم نعم سخريه واهانه هذا منهج الباطل في كل زمان ومكان يسخر من اهل الحق فقام ابن مسعود ليشفي الله صدره من هذا الكافر اللعين واتاه ابن مسعود وكان ابن مسعود قليل الادب نحيل البدن وابو جهل كان عملاقا فلما وصل اليه في ساحه المعركه راه يركض انفاسه الاخيره فماذا يصنع ابن مسعود صعد على صدره الله اكبر وجلس فوق صدره هكذا الاسلام يرفع اهله هكذا الايمان يعز اهله الان اين يجلس عبد الله بن مسعود على صدر فرعون هذه الامه فاذا بهذا اللعين يقول يا ويعي الغنم لقد التقيت مرتقا عظيما نعم ارتقى هذا المرتقى بالايمان وبالاسلام ثم قام ابن مسعود واجهل عليه وفصل هذا الرقص العجيب الرقص الذي امتلأ حبا على الاسلام وعلى نبي الاسلام فصله عن الجسد وجره الى رسول الله صلى الله عليه واله نصره لدين الله ونصره لرسوله الامين صلوات ربي وتسليماته عليه فاقول وفتاه كتابا علينا ان نتزيى بهدي نبينا عقيده وشريعه وخلقا وسلوكا علينا ان ندافع عن نبينا بكل ما نملك في حدود شريعتنا ونعم رعاه الواقع والطاقع عباد الله لا عن ثريات جوفاء تؤدي بامه الى الهلكه بغير استعداد ولكن هناك طرق شتى لنصره هذا الدين اخوانا منها المقال منها التزيي بزي السنه منها التعرف على النبي وتعليم الناس بالنبي منها الغضب لله رب العالمين والغضب لرسوله الامين فالغيره محموده ان كانت مقيده بشريعه ربنا وبهدي نبينا لا للتخريب لا للتدمير لا لخراب البلد عباد الله فليس هذا نصره للنبي ولا دفاعا عن عرض النبي انما الدفاع يكون لحضور الشرع اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ثبت اقدامنا والف بين قلوبنا ومن اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن اراد الاسلام والمسلمين بشر فاجعل بينهم دينا خيرا
Thank you.
ورقي العمل ورقي العمل